الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الركن الثاني وهو الشك في البقاء. يقع كلامنا في الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء. وقع بحث حول هذا الركن بأن المقصود من الشك في البقاء هل هو مطلق الشك في الحكم الشرعي أو خصوص الشك في بقاء الحكم بالنسبة إلى الحالة السابقة المتيقنة، وبتعبير آخر هل أن المراد من الشك هو خصوص الشك في البقاء كموضوعية وكركن أساسي، أو أن المراد من الركن الثاني هو مطلق الشك. إذا قلنا أن الاستصحاب حكم ظاهري، مقتضى كونه حكما ظاهريا أن كل حكم ظاهري لا يكون حجة إلا مع الشك، لأنه أخذ في موضوع الحكم الظاهري الشك، وبناء على هذا مجرد حصول الشك يكفي لتحقق الركن الثاني للاستصحاب. وبناء على ذلك لماذا نقيده بالشك في البقاء؟ وهناك رأي آخر يقول أنه الشك في البقاء له موضوعية، لأن الظاهر من الروايات ومن قوله لا تنقض اليقين بالشك أنه لا تنقض اليقين بالشك في بقائه. هسه سواء فسرنا اليقين بصفة اليقين أم بالمتيقن أم بالحالة السابقة، المهم أن الشك متعلقه بقاء ما كان. هسه بقاء ما كان يقينا متيقنا أو حالة سابقة على حسب الأقوال المتقدمة في ركن الأول. قد يقال أنه هذا البحث لغو، نحن سواء عبرنا بأن الركن الثاني هو الشك في البقاء أم قلنا أن الركن الثاني هو الشك في الحكم الشرعي، لا فرق بينهما، لأنه الاستصحاب حكم ظاهري وكل حكم ظاهري فعليته منوطة بالشك في الحكم الواقعي. والاستصحاب لا يكون فعليا ولا حجة إلا إذا عندنا شك في الحكم الواقعي. إذا لم يكن عندنا شك لا معنى للاستصحاب. أنت إذا باقي على يقين من عدالة زيد إلى هذا اليوم لماذا تستصحب العدالة؟ أنت تستصحب العدالة على أساس أنت شاك في بقائها وعندك شك في العدالة، أو بتعبير آخر عندك شك في جواز الائتمام خلف زيد. عليكم السلام ورحمة الله، لأنه كنت متيقنا بعدالته فكنت متيقنا بجواز الائتمام به، الآن تشك في جواز الائتمام للشك في شرط من شروط الإمامة وهو العدالة، لذلك تشك في الجواز الائتمام فتستصحب. فإذا لم يكن عندك شك لا مجال للاستصحاب، لأن الاستصحاب حكم ظاهري أشرب ولوحظ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. إذن لماذا نجي ونتوقف في هذا البحث أن المراد من الشك هل هو مطلق الشك أو خصوص الشك في البقاء؟ السيد الشهيد أعلى الله مقامه يقول هناك ثمرتان تترتبان على هذا التفصيل، يعني على الفرق بين القول الأول الذي يرى الشك بصفة كونه شكا يكفي في جريان الاستصحاب، وعلى القول الثاني الذي يرى أن الشك بصفة كونه شكا في البقاء ركن في الاستصحاب. الثمرة الأولى تجري أو تتبين في أين؟ بحسب تعبير السيد الشهيد القضية الأولى توجد في الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي. قبل ما نبين هذه القضية نشير إلى نقطة كمقدمة. مرة نحن نستصحب والاستصحاب موضوع للحكم الشرعي، هذا قسم. مرة نحن نستصحب والمستصحب هو الحكم الشرعي، هذا قسم. هنا المستصحب سواء كان موضوعا أم كان حكما معين ومحدود ومتعين نشك في بقائه ونستصحبه، مثل ما نقول مرة أستصحب العدالة لأرتب عليها جواز الائتمام، مرة أستصحب جواز الائتمام فأصلي خلف فلان، هذا واضح. مرة أنا أستصحب بقاء شيء سواء كان حكما أو موضوعا، ولكن هذا الشيء مردد بين حصتين، فأنا ما أقدر أستصحب إحدى الحصتين دون الأخرى لأنه ما عندي يقين بحدوثها، وإنما اليقين تعلق بالجامع بين الحصتين. هذا يعبر عنه باستصحاب الكلي. هذا الاستصحاب الكلي المعروف والمشهور أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي بحث في هذه الأقسام بالتفصيل، وما نريد أن ندخل فيها الآن، فقط نريد أن نشير إليه حتى نبين هذه الثمرة الأولى. استصحاب الكلي كمثال فقط كموجز في تعريفه، أنه نحن نعلم بأن هناك إنسان في الدار، ولكن شككنا في أنه زيد بخصوصه أم عمر، نستصحب بقاء الجامع الإنسان الذي أعم من زيد وعمر، ماكو مانع. هناك عندنا قسم ثالث من الاستصحاب الذي لا استصحاب المتعين وهو الفرد، ولا استصحاب الكلي وهو الجامع بين الفردين، وإنما يعبر عنه باستصحاب الفرد المردد. أنا أعلم بأن هناك إنسان كان في داخل المسجد ولكن مردد بين زيد وعمر، الآن رأيت الزيد خارج المسجد، إن كان ذلك الفرد هو زيد فهو الآن ما موجود، ما أقدر أستصحب بقائه. إن كان ذلك الفرد عمر أحتمل بقاؤه لا زال في المسجد، إذن أنا مردد في أنه هل أستصحب زيد وهو مقطوع الخروج أو عمر وهو محتمل البقاء. هنا إذا أستصحب الفرد المردد بين زيد وعمر هل هو صحيح أم لا؟ المعروف والمشهور أن الاستصحاب الفرد المردد لا يجري، لذلك الذين يريدون أن يجرون الاستصحاب في الفرد المردد يضطرون يرجعون إلى القسم الثاني وهو استصحاب الكلي. يقول أنت ألغى جميع الخصوصيات الفردية، لا تقول هذا زيد وهذا عمر، إذا قلت هذا زيد وهذا عمر أنت ما عندك قضية متيقنة مسلمة، لأنه أنت مردد بين فرد مقطوع الزوال وبين فرد مشكوك الحدوث، فأنت شيل يدك عن الخصوصيات الفردية، قول أنا أستصحب بقاء كلي الإنسان، يعني استصحاب الكلي، لأن كلي الإنسان أو كلي الرجل يمكن أن يكون في ضمن فرد يسمى بعامر وهو لا زال موجود في المسجد، ويمكن أن يكون في ضمن فرد خرج عن المسجد وهو زيد، لذلك الاستصحاب في الفرد المردد لا يؤمنون بحجيته، وإنما الذين يريدون أن يجرون الاستصحاب في الفرد المردد يلتجئون إلى استصحاب الكلي. بناء على هذا نأتي إلى محل كلامنا. محل كلامنا الذي نريد أن نبينه هو استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي هو هذا الذي ذكرناه الآن. أنا عندي يقين بأنه شخص دخل المسجد، بعدما رأيت زيد خارج المسجد أشك أن الذي دخل في المسجد هل هو زيد كان والآن ما موجود في المسجد لأنه رأيته في خارج المسجد، أو أنه كان عامر ومحتمل أنه باقي، فعندي يقين بالكل وهو وجود فرد من الإنسان في المسجد، وعندي شك في البقاء، ومنشأ الشك في البقاء تردد ذلك الفرد بين مقطوع الزوال وبين محتمل البقاء. خب هنا هل يمكن أن نجر الاستصحاب أم لا؟ إذا قلنا أن مرادنا من الركن الثاني مطلق الشك لا فرقه، أنت استصحب الكلي أو استصحب الفرد المردد كلاهما جاري، استصحب الكلي لأن الكلي كان متيقنا سابقا والآن تشك في بقاء الكلي، وبتستصحب بقاء كلي الإنسان في ماذا؟ في المسجد. واستصحاب الفرد المردد ممكن، أنت مردد بين فرد وهو زيد مقطوع الخروج، وبين عامر محتمل البقاء. مو مهم، ما دام عندك شك وكان عندك يقين سابقا بوجود فرد في المسجد استصحب بقاء الفرد المرتج. أما القائلون بالرأي الآخر الذين يقولون أن الاستصحاب الركن الثاني في حسب ظاهر الروايات الشك في البقاء مو مطلق الشك، هؤلاء لا يمكنهم أن يستصحبوا بالفرد المردد. لماذا؟ لأن الفرد المردد لم يتعلق به الشك بالبقاء، لأن المقصود من الفرد المردد يعني إما زيد وإما عامر. إن كان عامر ثم شكوك الحدوث، أنا شلون أستصحب بقائه لأنه ما عندي يقين بحدوثه. إن كان زيد فمقطوع الخروج، إذن ما أقدر أستصحب الفرد المردد لأنه ما عندي شك بالبقاء الذي ركن من الاستصحاب، لأنه إما الركن الأول منتفي عندي وهو اليقين إذا كان الفرد المحتمل هو عامر، وإما الركن الثاني عندي زائل وهو شنو؟ وهو زيد إذا كان الفرد المردد هو زيد، لأن زيد ما أشك في بقائه. لذلك الذين يقولون بأن الشك في البقاء ركن كما هو ظاهر الروايات ومنهم السيد الشهيد يقولون هنا نحن لا يوجد لنا مجال للاستصحاب إلا استصحاب الكلي. لذلك يعبرون عن القسم الثاني من استصحاب الكلي. مراد من القسم الثاني ما هو؟ أن الكلي مردد بين فردين، أحدهما مقطوع الزوال والآخر محتمل البقاء. فإذا نحن نشك في بقاء الكلي مو الفرد، أصلا الخصوصيات الفردية كلها نلغيها في الاستصحاب، لأنه إذا توجهنا إلى الخصوصيات راح نقع في الورطة أنه أحد الفردين مقطوع الخروج والآخر مشكوك الحدوث. فإما الركن الأول وهو اليقين ما موجود، وإما الركن الثاني وهو البقاء أو الشك في البقاء ما موجود. أما نحن نخرج ونلغي كل الخصوصيات الفردية، نقول كان لنا في الأمس أو قبل ساعة يقين بأن هناك كلي الإنسان متحقق في المسجد، الآن أشك أن هذا الكلي باقي أو ليس باقيا. منشأ الشك هو الفرد المردد، لا 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 إشكال فيه، بس أنا الآن أشك في بقاء الكلي. إن كان المراد من هذا الفرد من هذا الكلي هو الزيد فهو لم يبقى، إن كان عامر فمحتمل البقاء، أصل الكلي متيقن، أنا مشاك في بقائه أستصحبه. لذلك يعبر عنه باصطلاح الأصوليين القسم الثاني من أقسام الكلي. هذه ثمرة الأولى، وهناك ثمرة ثانية يذكرها السيد الشهيد إن شاء الله نذكرها. الركن الثاني الشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. وقد يقال هذا وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، هذا في الحقيقة دليل، دليل القول شنو؟ قول الذي اختاره السيد الشهيد ومجموعة من المحققين، وهو أن المعيار الشك في البقاء، ولكن ذكره باختصار ولكن سيبينه. وقد يقال إشارة إلى القول الآخر، إن ركنية الشك في البقاء ضرورية بلا حاجة إلى أخذه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك. إذن بعد ليش نيجي نركز على الشك في البقاء؟ مهم أن يكون عندنا شك. فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. هذا فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، هذا إشارة إلى شنو؟ إلى رد هذا القول، يعني هاي عبارة السيد الشهيد في مقام الرد. فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، يعني شنو؟ يعني الشك في الحدوث إذا قلنا من المراد من الشك مطلق الشك، قد يشمل أيضا الشك في الحدوث، إذن معناته راح تتداخل قاعدة الاستصحاب مع قاعدة اليقين. المراد من الشك هنا ليس مطلق الشك، وإنما الشك في خصوص البقاء، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء. وكأنما السيد الشهيد يرى أنه هذه النقطة وهذه المناقشة ما راح تقنع الخصم، لذلك يقول ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل بأخذه في لسان الأدلة. يعني أنت مجرد ما تقول برهان المذكور ما هو؟ تقول أنه الاستصحاب حكم ظاهري وكل حكم ظاهري موضوعه الشك، إذن خلاص نحن نعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء. سيد الشيخ يقول هذا مو برهان تام، لأنه إذا تقول أن الاستصحاب حكم ظاهري فقاعدة اليقين حكم ظاهري، والفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب الفرق الجوهري وين؟ في قاعدة اليقين الشك يتعلق بحدوث اليقين، وفي الاستصحاب الشك يتعلق بماذا؟ ببقاء اليقين. هذا الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب. وبناء على ذلك إذا تريد أن تقول نحن نستفيد من لسان الأدلة أن الاستصحاب حكم ظاهري وكل حكم ظاهري أخذ الشك في موضوعه وهذا يكفي، إذن معناته أنه أنت دخلت قاعدة اليقين في ضمن الاستصحاب، والحال أنهما قاعدتان متباينتان، لأن الشك راح يكون أعم من الشك في الحدوث والشك في البقاء. إذن الشك في البقاء إلى موضوعية وركنية في الاستصحاب حتى يتجلى الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. لشوف العبارة السيد الشهيد، السيد الشهيد مطالب جمعها في عبارات مختصرة هنا، يعني جدا اختصار، ذكر القول الثاني وناقشه وأيضا ذكر دلائلا على صحة القول الأول في 5 أسطر. شوفوا، ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، يعني بعنوان الشك في البقاء، لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور. بأي برهان؟ أن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك. إذن لماذا أنه نحن نرجع إلى أدلة الاستصحاب ونقيد الشك بالبقاء؟ نقول الشك إذا كان في الحكم الشرعي يجب الاستصحاب.
بحيث الفرق بين اليقين والاستصحاب،
خب باعتبار انه قال بالسيد الشهيد فان فرض الشك في الحدوث كان مرد قاعدة اليقين،
اي فبيكون مرد استصحاب،
فلا بد اذا من فرض الشك في البقاء.
الشك في البقاء ولكن ليس من لسان
الدليل، لا سيقول بل باخذه، لاحظوا ما كملنا العباره، بل باخذه اي اخذ الشك في البقاء في لسان الادله،
هذا هو رأيه.
اي هو هذا رأيه. اذا يقول احنا عندما نرجع، احنا ما نرجع الى ان الاستصحاب حكم ظاهري، يقول هذا مو صحيح هذا البرهان. ليش؟ لان كون الاستصحاب حكم ظاهري يثبت اصل الشك، اما ما يثبت الشك في البقاء. والحال احنا نعتقد ان الفرق الجوهري بين قاعدة اليقين والاستصحاب هو في متعلق الشك. متعلق الشك في قاعدة اليقين حدوث اليقين، لذلك يعبر عنه بالشك الساري الذي يهدم أصل اليقين في زمانه. والاستصحاب متعلق الشك فيه هو الشك في البقاء مع التحفظ على اليقين في الحدوث. لذلك احنا نرجع إلى روايات ونرى أن الذي أخذ في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تخلط اليقين بالشك، أو لا تدخل اليقين في الشك في اليقين. يعني مقصود شنو؟ يعني لا تجعل اليقين منقوضا في البقاء، ابق على يقينك.
ما هو مفاد الاستصحاب على
المبنى الثاني؟ على مبنى السير الشهيد؟
لا،
أن مفاد الاستصحاب هو الشك في الحكم الباقي. لا، متعبد بالبقاء.
سيدنا هذا يعني دليل هنا أو لا؟ هذا كلامه إنه إحنا عندنا الحكم الظاهري أسسه تأسيس الشك في الحكم الواقع.
هسا وقد يقال لا شوفوا إيه بس شوفوا إيه بس، ولكن قد يقال أن القائل بأن الاستصحاب حكم ظاهري وموضوعه الشك ما إلى قائل ذلك القائل القوي، وإنما مجرد أنه السيد الشهيد طرحه كاحتمال. قد يقال يعني قد يحتمل، وإلا واضح يعني مرتكز في أدلة الاستصحاب، والذي يبحث الاستصحاب في الأصول من الأصولين أن الشك في الاستصحاب شك في البقاء. ولذلك دائما يعبرون في باب الاستصحاب الحالة السابقة والحالة اللاحقة، اليقين السابق والشك اللاحق، هذا كله مليء بروح البقاء. أصلا ما يمكن التصور حالة السابقة والشك اللاحق بدون الشك في البقاء، ما له معنى أصلا. والمهم أنه ما هي الثمرة المترتبة على أنه نحن إن أخذنا الشك بنحو مطلق أو أخذنا الشك بنحو البقاء؟ وتتفرع على ركنية الشك في البقاء في قبال ركنية مطلق الشك قضيتان. الأولى إن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. إحنا بينا قلنا الاستصحاب 3 أقسام به: استصحاب الحكم والموضوع، استصحاب الكلي استصحاب الفرد المرتد. الذي يقول بأن مطلق الشك هو معيار الاستصحاب يجري استصحاب الفرد المرتد. ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب من استصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد لعنة الله على خالد، ونشك في بقاء هذا الجامع، والضمير يرجع إلى أهله صحيح، لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا محتمل. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، طبعا بهذا الشرط هذا واضح، لأن من شرائط الاستصحاب أو من أركان الاستصحاب سيأتي إن شاء الله الركن الرابع أن يكون له أثر شرعي سيأتي. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة، ولا يجري استصحاب بقاء زيد ولا استصحاب بقاء خالد. استصحاب بقاء زيد لا يجري، وجهه واضح، لأنه أنا رأيت زيد خارج المسجد، شلون أنا استصحب بقائه؟ عندي يقين بخروجه. ولا استصحاب بقاء خالد، ليش؟ لأنه ما عندي يقين بحدوثه، أنا أحتمل أن الفرد الذي كان في المسجد كان خالد بس مو معلوم. والاستصحاب مبني أول شيء على الركن الأول وهو المتيقن واليقين، ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. هذا يمكن على أي رأي، على رأي الشك المطلق مو على رأي الشك في البقاء، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد. ليش يعبر سيدي الشهيد واقع؟ يعني إلى القضية الخارجية، مو إذا قلنا إلى فرد ما هذا صار كلي، لأنه إذا ألغينا الواقع والخصوصيات الفرد تعبر كلي وعبر فرد، فرد على إجماله كلي، مثل الرجل، الرجل بما هو رجل كلي وإن كان فردا من الشنو من العام وهو الرجال. لذلك يقول السيد نشير إلى واقع الشخص الذي، يعني إلى القضية الخارجية، يعني إلى الفرد مع خصوصياته، ونقول أنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب. هذا الاستصحاب يجري إذا كان المعيار في الاستصحاب مطلق الشك، ولكن الصحيح إن هذا الاستصحاب لا محصل له، لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقديرين، والحال أن نحن في الاستصحاب نريد الشك في البقاء على جميع التقادير. كيف؟ إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. إذا لم نحتمل بقاء زيد إحنا شلون نقول نشك في بقاء ذلك الفرد الواقعي والخارجي سواء كان زيدا أم عمرا؟ فإذا كان زيدا زيدا الآن خارج ما عندنا شك في بقائه، وإذا كان عمرا أو خالدا فهذا محتمل البقاء ولكن من جهة ثانية محتمل الحدوث. وإذا لاحظناها، أي لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت. زين، هاي عبارة شنو؟ عبارة بالدقة مقصود سيد الشهيد، يعني إذا لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي يعني شنو؟ يعني كلي، بعصار كلي، هو هذا المحل بحثنا. القسم الثاني من استصحاب الكلي ما هو؟ أنه أنت عندك أفراد بس ما تقدر تركز على فرد معين، مفروض تلغي الخصوصيات وتستصحب الكلي. هذا نعبر عنه بالأفراد المجملة. وإذا لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي في قبال شنو؟ عنوان تفصيلي الذي تقدم ذكره وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت ويمكن أن نجل استصحاب، ولكن نجل استصحاب مو على أساس الفرد المردد، على أساس الكلي الذي عبر عن سر الشهيد بالإنسان، أي عنوان الإنسان. فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر كما ذكرنا، لأنه بين فرد مقطوع العدم أو مقطوع العدم البقاء وبين فرد محتمل الحدوث. وإذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه فيكون الركن الثاني مختلا وهو الشك في البقاء. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوان هنا كان المفروض سيد الشهيد يذكر العبارة يكملها هنا وإن أريد بذلك الفرد خالد فهو مشكوك الحدوث مو متيقن الحدوث. إذن استصحاب الفرد المردد ما له معنى، إما يختل الركن الثاني فيه وإما الركن الأول. هاي مقطع من العبارة موجودة في ضمن عبارة سري الشيء بس ولكن المفروض كانت تذكر. شوفوا أعيد العبارة، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه فيكون الركن الثاني مختلا، ولعل هذا الفرد هو خالد فيختل فيه الركن الأول لأنه ما عندنا يقين بحدوثه. أحسنتم، هاي عبارة كنت تكمل في العبارة السيد. وإن أريد بالفرد استصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ وهو الشك في البقاء، ولكن الركن الرابع غير متوفر وهي الثمرة والأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض عن العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيل الأفراد. يعني هنا أكو صورة تنظم على المسألة، هذا شو نتوقف فيها حتى ليس مقصود السيد مجمل. مرة إحنا نستصحب الكلي والكلي ترتب على أثر، مثلا أنا نذرت أنه إذا هذا اليوم في هذا المسجد الذي في قلب البلاد الكفر دخل واحد بي أتصدق، الآن عندي يقين واحد دخل والآن أشك في بقائه فأستصحب بقائه وأتصدق، ثمرة تترتب على الكلي. مرة أنه لا، أنا على الكل ماكو أي ثمرة، هذا الذي يفرضه السيد الشهيد، وإنما الأثر يترتب على الفرد، إما الذي دخل الزيد هذا يستحق جائزة لأنه هذا الذي يدخل في المسجد ما يروح يلعب يروح يصلي، إذا هو عامر يستحق جائزة ثانية أو أحسن من زيد لأن هذول استوهم صاروا مسلمين كانوا يهود، لذلك أنه هو شنو ناذر هذا النذر، هنا يستصحب بقاء الزيد مو معلوم ما هذا ما موجود بزيد الآن خارج، يستصحب بقاء خالد أو عامر مشكوك الحدوث. إذن هنا الأثر الذي رتب على استصحاب الفرد المردد موجود بس ما يقدر يستصحب لأنه ما عنده شك في البقاء. كان مفروض أن السيد الشهيد هكذا يعبر، يعني يقول أن الأثر يترتب على الأفراد ويمكن أن يترتب على الكلي. إذا كان يترتب الأثر على الكلي مثل مثال الأول وهو أن يتصدق إذا كان كلي الإنسان داخل في هذا المسجد، خب استصحاب الكلي يجري، ولكن السيد الشهيد لأنه في مقام رد استصحاب الفرد المردد كأنما يريد يقول استصحاب الكلية مو جاري مو من باب اختلال الركن الأول والثاني، من باب اختلال الركن الرابع، والحال إحنا مو كلامنا أصلا في الركن الرابع، إحنا كل كلامنا في اختلال الركن الثاني أول أول لأن الركن الرابع بعدنا ما واصلين إليه. لذلك كان المفروض أن السيد الشهيد هنا يمثل أن الأثر إما يترتب على الأفراد وإما على الكلي، على الكلي إذا ترتب نستصحب، أما على الأفراد لا يمكن الاستصحاب، ولكن الركن الرابع غير متوفر لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض عن العنوان الإجمالي بين قوسين الكلي. ولكن أنا أقول لو كان يترتب كان أفضل مثالا، باعتبار سيد الشهيد يقول إحنا على هذا الجانب نجري استصحاب الكلي، الذي كان على ذلك الجانب ويرى مطلق الشك يستصحب شنو؟ الفرد المردد، بل على العناوين التفصيلية للأفراد. ومن هنا عناوين التفصيل ذكرنا مثلا يتصدق بمبلغ أو نذر مبلغا إذا كان زيد موجود ونذر مبلغا إذا كان خالد موجود. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، مقصودنا من ظهور الدليل يعني الروايات، ولا يكفي فيها البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك الذي شرحناه في بداية البحث، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. هذا ممكن أن الشارع لأجل مصالح الأهم لأجل قوة الاحتمال أو قوة المحتمل أو لأجل أهمية ملاك الحرمة على ملاك الإباحة يقول صح أنت ما عندك شك في بقاء الفرد، أما ما دام عندك شك في الحكم الشرعي أنت استصحب بقاء الفرد المردد. ممكن هذا الشيء محتمل، ولكن هذا خلاف ظاهر روايات الاستصحاب. الاستصحاب يستفاد من أدلته فقط الشك في البقاء. هذا كله في الثمرة الأولى، أي القضية الأولى. وأما الثانية سيأتي بيانها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.